بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه المحاضرة نحاول الرجوع إلى المحاضرة السابقة لنكمل شرح النظرية السادسة من موضوعات علم الاقتصاد، وهي نظرية النمو الاقتصادي التي توقفنا عندها. ونبدأها بالسؤال التالي: هل طاقة الاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات تنمو أم أنها تظل ثابتة على مر الزمن؟ وتجيب هذا السؤال وتجيب عن هذا السؤال نظرية النمو الاقتصادي. في التحليل نقول: لقد اشتد الاهتمام في العقود الأخيرة بالتنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي، ويمكن أن نشرح ذلك بالتطرق إلى مفهوم التخلف الاقتصادي، ويعني في مدلوله بأنه نشاط اقتصادي متغير يتمثل في انخفاض مستويات الاستهلاك والرخاء مع وجود العوامل التي تسمح بتحقيق التقدم والازدهار. فالتخلف لا يعني بالضرورة الفقر في موارد المجتمع الاقتصادية، وإنما هو الافتقار إلى الوسائل والطرق التي بواسطتها يمكن استغلال هذه الموارد بطريقة أكثر فعالية. فمعظم الدول المتخلفة تمتلك موارد للثروة وهي غنية بعناصرها ومحتوياتها، وإذا قامت هذه البلدان باستغلال هذه الموارد واستخدامها بكفاءة لخرجت من الفقر، ولحظي أفرادها أو مواطنيها بنصيب أكبر من الاستهلاك والرخاء، حيث يبقى التخلف دائما نسبي. فالدول ليست على نفس المستوى من النمو الاقتصادي، فتوافر النمو الاقتصادي في دولة ما أو عدم توافره هو مسألة نسبية لا تنطبق على كافة البلدان. لذلك وصف الاقتصاديون البلد المتخلف بالبلد الذي يتميز بفقر مزمن أي دائم، وبطرق قديمة في التعليم والتنظيم الاجتماعي، ولا يرجع فقره إلى فقر موارده الطبيعية. ففي الحقيقة الفقر ليس حتمي على بعض الدول، وإنما سببه يرجع إلى جهل بعضها بطريقة استغلال مواردها وتنميتها واستغلالها استغلالا كفءا. فالتخلف له دواء، وهو اختيار أحسن الطرق لتنمية الموارد واستغلالها لخلق فرص التقدم والنمو وإخراجها من ركودها وجمودها من أجل إنتاج أحسن السلع والخدمات بطرق فعالة ومجدية وتوفير أسباب الرخاء الاجتماعي. وهنا نكون قد أنهينا الجزء الأخير من المحاضرة السابقة، وهي والذي يتعلق بنظرية النمو الاقتصادي أو بشرح إتمام شرح هذه النظرية، وننتقل مباشرة إلى محاضرة الموالية والتي تتعلق بالعنوان التالي، وهي علاقة علم الاقتصاد بالعلوم الأخرى. العلوم الأخرى سواء كانت علوم اجتماعية أو علوم الرياضيات والإحصاء وغير ذلك، علينا أن نتناول هذا العلم، وهو ينتمي إلى مجموعة العلوم الاجتماعية التي تهتم بدراسة السلوك الإنساني، مثل علم الاجتماع وعلم النفس وعلم السياسة والسكان إلى آخره. بحيث عند دراسة الاقتصاد لأي مشكلة اقتصادية عليه أن يراعي مختلف الأبعاد والجوانب التي تتحكم في السلوك الإنساني. وفي نفس السياق نحاول أن نتعمق في بحث وتعريف المشكلة الاقتصادية، لأن حل هذه المشكلة وتشييرها يتضمن فهم أي ظاهرة في علاقتها بالبيئة المحيطة بالأفراد. وأول هذه العلاقات التي نحاول تعريفها وهي علاقة علم الاقتصاد بعلم الاجتماع. علم الاقتصاد يدرس جزءا من الظواهر الاجتماعية وهي الظواهر الاقتصادية، فإعداد الدراسات الاقتصادية الهادفة لزيادة النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل والثروة من خلال السياسات الضريبية والإعانات الحكومية يتطلب التعرف على التركيب السكاني والعادات والتقاليد والديانات السائدة في هذا المجتمع أو ذاك، وكذلك الاطلاع على حالات الفقر والبطالة وأوضاع سكان الريف والمدن. لقد بين الاقتصادي شومبيتر العلاقة القائمة بين الاقتصاد وعلم الاجتماع، فقال إن التحليل الاقتصادي يهتم بمعرفة كيفية تصرف البشر وما هي الآثار المترتبة على تصرفهم، بينما يهتم علم الاجتماع بمعرفة السبب الذي يدفع الأفراد إلى التصرف على الشكل الذي اختاروه. فعلم الاجتماع يقدم للاقتصاد المعلومات الضرورية عن المناخ والجو الاجتماعي، مثل دراسة حالة الفقر في مناطق الريف في أي بلد. يتطلب توافر المعلومات عن المناخ والجو الاجتماعي السائد في تلك المناطق من أجل رفع مستواهم وحل مشاكلهم. إذن تظهر العلاقة بين علم الاقتصاد وعلم الاجتماع بوجه واضح في موضوع علم الاجتماع الاقتصادي، الذي يعتبر فرعا مهما في علم الاجتماع، يهدف إلى دراسة الإطار الاجتماعي الذي يمارس في ظله النشاط الاقتصادي، أي هو العلم الذي يتناول المسألة الاقتصادية، أي مواضيع علم الاقتصاد كالإنتاج والاستهلاك والتبادل والتوزيع والتنمية والبطالة والسكان إلى غير ذلك، في ارتباطاتها بالبناء الاجتماعي العام بما يتضمنه من ثقافة معينة. العلاقة الثانية وهي علاقة علم الاقتصاد بعلم النفس. يهتم الباحث الاقتصادي بمعرفة سلوك الفرد في الإنفاق والاختيار والحاجات والتفضيل والميل إلى آخره، ولهذا فهو بحاجة إلى الاستعانة بعلم النفس لكي يفهم مختلف السلوكيات التي تصدر عن الإنسان التي لها علاقة بالجوانب المادية والاقتصادية. وهناك فرع في علم النفس يسمى بعلم النفس الاقتصادي، يهتم بدراسة الآليات التي تحكم السلوك الاستهلاكي والادخار والإنفاق للأفراد، حيث يقوم بتحليل العديد من أنماط السلوك على المستوى الأسري وكذلك المؤسسات الجماعي، ولعل اتخاذ القرارات لدى الأفراد واحدا من هذا الفرع. مثلا انتشار إشاعة عن أزمة اقتصادية تدفع الناس إلى أخذ مواقف وقرارات خاصة بسحب أموالهم من البنوك، قد يضر هذا الفعل بالاقتصاد العام، عند ما يلجأ الأفراد إلى اكتناز هذه الأموال المسحوبة في بيوتهم أو شرائها ذهب والاحتفاظ بها بدل عن العملات الورقية كما حدث ذلك في أزمة 1929. وهذا التصرف له انعكاسات سلبية على نمو مختلف الاقتصاديات. والباحث الاقتصادي هنا يستعين بعلم النفس لفهم الإنسان وتحليل سلوكه والتنبؤ كذلك بمستقبل هذا السلوك، ليتمكن من رسم السياسات الاقتصادية في مجال الإنتاج والتبادل والاستهلاك والتوزيع وسائل الممارسات والتصرفات الاقتصادية الفردية والجماعية. العلاقة الثالثة تكمن في علاقة علم الاقتصاد بالتاريخ. يرتبط علم الاقتصاد أيضا ارتباطا وثيقا بدراسة التاريخ، ففي أحداث التاريخ جانب اقتصادي يمكن الاستعانة به والاستعانة بدراسته وتحليله واستخراج نتائج ذات أهمية تفيدنا في تفهم بعض المشاكل الاقتصادية المعاصرة. إن علم التاريخ يدرس الظواهر التاريخية، وجزء من هذه الظواهر هي ظواهر اقتصادية مثل تاريخ الوقائع الاقتصادية، ويمكن أن نستمد من ظواهر تاريخية سابقة التجارب والقواعد التي تساعدنا على فهم وتشخيص الظواهر الاقتصادية الحالية التي تواجهنا، ومثال على ذلك الأزمات الاقتصادية والمالية التي يعني شاهدناها في العصور وفي العقود السابقة. هناك العديد من علماء الاقتصاد في المرحلة الحالية قد لجأوا إلى تفسير بعض أسباب بعض الأزمات الاقتصادية الماضية، ومحاولة إيجاد بعض الحلول للأزمات الاقتصادية المعاصرة بالرجوع إلى البحث في أسباب تلك الأزمات التي وقعت سابقا، ومحاولة تفسير الأزمات الاقتصادية الحاضرة بالرجوع إلى دراسة أسباب الأزمات الماضية والاستفادة من الإيجابي منها وتفادي ما هو سلبي من هذه الأزمات. العلاقة الرابعة وهي علاقة علم الاقتصاد بالسياسة أو علم السياسة. مما لا شك فيه أن ارتباط علم الاقتصاد بعلم السياسة هو ارتباط وثيق الصلة، وذلك لأن أي نظام اقتصادي يعمل في ظل ظروف سياسية معينة يكون متأثرا ومؤثرا فيها في نفس الوقت. ولقد كان ذلك أحد الأسباب التي جعلت من علم الاقتصاد يعرف طويلا أو لمدة طويلة بالاقتصاد السياسي، كما أن صانع القرارات السياسية لا يغفلون الأمور الاقتصادية عندما يتخذون قرارات معينة، فهناك توارات قامت بدوافع اقتصادية. كما أن الإدارة السياسية في أي بلد تتأثر تأثرا واضحا بالأوضاع الاقتصادية. العلاقة الخامسة وهي علاقة علم الاقتصاد بالقانون. يرتبط علم الاقتصاد ارتباطا وثيقا بالقانون، فهو يتأثر به من حيث أن القانون يتدخل في تنظيم الاستهلاك وكذلك الإنتاج والتوزيع، يتدخل في تنظيم الاستهلاك بالحد من استهلاك بعض السلع برفع أسعارها أو بوضع حد أقصى للاستهلاك الفرد. يحدث ذلك لمواجهة الأزمات الاقتصادية خاصة في أعقاب الحرب. لا يمكن للقيام بالنشاطات الاقتصادية من جهة أخرى كالتملك الإيجار والبيع والشراء إلا من خلال إطار قانوني يسمح بذلك. فالقانون ينظم العلاقات بالعقود التجارية ويفض المنازعات بين الأفراد والجماعات والدول، والمقابل فإن القانون يعكس الظروف الاقتصادية والاجتماعية في أي مجتمع كان. وننتهي من هذه المحاضرة، ثم ننتقل بعد قليل إلى محاضرة أخرى.